نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الأمثلة العشرة التي ذكرها الإمام الشاطبي وهي من المصالح المرسلة. قلنا المثال الأول اللي هو جمع القرآن، الثاني حد شارب الخمر، الثالث تضمين الصناع، الرابع الضرب بالتهم، الخامس إذا كان الإمام عدلا له أن يصف أن يفرض في أموال الناس أكثر مما يجب عليهم إذا كان بيت المال شاغرا من الأموال، السادس اللي هو لو أراد الإمام أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات فله ذلك، المثال السابع أنه لو تطبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعصر الانتقال منها وانسدت طرق المكاسب الطيبة ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة. المثال التاسع أن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشريعة. تكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل. المثال العاشر وقفنا عندهم. المثال العاشر إن الغزالي قال في بيعه المفضول مع ولود الأفضل: إن رددنا في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشريعة وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد. إن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل، يعني أن نبايع رجلا بالإمامة العظمى مع وجود من هو أفضل منه. يقول إن رددنا في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشريعة وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد، لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على صاحب اتباع علم غيره بالتقليد، والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها. أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خلى الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشرائط وجب الاستمرار. طب الكلام ده يعني كلام في غاية الأهمية خاصة في مصرنا، لأن بدأ يتكلم الكثير في الولاية وفي الحكام وعنده قصور شديد في العلم، وقد وصل الحال ببعضهم أنهم معتقدين أن حاكم البلاد ما هو إلا موظف وليس بولي أمر، وكله الشعب ليقوم بإدارة شؤونهم مع البلاد الأخرى، أما أنه ولي أمر فليس بولي أمر، موظف ولكنه أعلى درجات الوظائف. وسعى لهذا ونقلوه وتكلموا به كثير هؤلاء المنتسبون إلى حزب النور، والأحزاب كما تعلمون ليست من شريعة الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، وكان الهدف من هذا التأصيل الباطل والكلام الكاذب إذا خرجوا عليه فلا يقال خرجوا على ولي الأمر. هو ده الغرض من هذا التأصيل، قالك ده موظف شأنه شأن أي موظف في البلد، ولكنه يعني أعلى الناس رتبة في البلد فهو وكيل عن الأمة أو وكيل عن البلد. طبعا هذا كلام يا أخواننا كلام باطل، وما تكلموا فيه إلا لما حملتهم الحمية والحماس أن يكون لهم وجود في الواقع. أما من ناحية التأصيل والعلم فهم أفقر الناس إلى العلوم الشرعية، أسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. أعيد الكلام مرة ثانية: إن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل: إن رددنا في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشريعة وبين متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد، لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على صاحب اتباع علم لأن اتباع النظر علم نفسه له مزية على صاحب اتباع علم غيره للتقليد. والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها. أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد، يعني ولي الأمر عهد لرجل بعد وفاته أن يكون هو ولي الأمر والمعهود إليه ليس بمجتهد، يقول: وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خل الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشرائط، وجب الاستمرار. وجب الاستمرار في ماذا؟ في البيعة والسمع والطاعة وعدم الخروج إلى غير ذلك. وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميع شرائط الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرض لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته، لأن نعلم أن العلم مزية رعيت في الإمامة تحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد، وأن الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن السائرة من تفرق الآراء المتنافرة، فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام وتفويت أصل المصلحة في الحال تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد؟ طبعا هنا الإمام الشاطبي نظر إلى المسألة باعتبار المصلحة والمفسدة، ولكن كما تعلمون أن إذا انعقدت الولاية لأحد والمعني به ذكر مسلم عاقل وكان يعني ليس بمجتهد بل وقع في الظلم ما وقع وأكل الأموال وجلد الظهور إلى غير ذلك، فالإجماع منعقد على حرمة الخروج عليه سواء بالكلام أو بالسيف، ولا يجوز البتة. أما إذا كان كافرا أو طرأ عليه الكفر فجوز العلماء الخروج عليه بشروط، فإذا تخلف شرط لا يجوز الخروج ويبقى الحال كما هو ويصبر. وهذه الشروط هي أن يكون الدليل على كفره دليل صريح عندكم من الله فيه برهان، يعني الذي فعله كفر صريح ليس فيه اختلاف بين أهل العلم. الأمر الثاني أن يكون لديهم القدرة على خلعه. الأمر الثالث أن يكون لديهم القدرة على تنصيب بدلا منهم. الأمر الرابع أن لا يترتب على الخلع أو على الخروج عليه مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. ده الكلام ده لو كان إيه؟ لو كان كافر. أما ما زال في عقد الإسلام فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال. قال: وعند هذا ينبغي أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر بسبب عدول الإمام عن النظر إلى التقليد بما ينالهم لو تعرضوا لخلعه والاستبدال به أو حكموا بأن إمامته غير منعقدة. هذا ما قال، وهو متجه بحسب النظر المصلحي وهو ملائم للتصرفات الشرع وإن لم يعضده نص على التعيين، وما قرره هو أصل مذهب مالك. قال ليحيى بن يحيى: البيع مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: والبيعة خير من الفرقة. قال: ولقد أتى مالكا العمري فقال له: يا أبا عبد الله، بايعني أهل الحرمين وأنت ترى سيرة أبي جعفر فما ترى؟ فقال له مالك: أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يولي رجلا صالحا؟ فقال العمري: لا أدري. فقال مالك: لكني أنا أدري، إنما كانت البيعة ليزيد بعده. فخاف عمر إن ولى رجلا صالحا ألا يكون ليزيد بد من القيام فتقوم هدمة فيفسد ما لا يصلح، فصدر رأي هذا العمري على رأي مالك. فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة في الترك. وروى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذا نص يعني في البخاري، وفاعل هذا الفعل ابن عمر، وأفعال ابن عمر لها اعتبار عند أهل العلم، لأنه كان من أشد الناس تمسكا بالسنة. فلما حدث من أهل المدينة ما حدث من خلعهم ليزيد بعد أن تولى أمور المسلمين وعلم بذلك عبد الله بن عمر، كما تقول جمع حشمه وولده، أي كل من له سلطان عليه، وحذرهم غاية التحذير، واستند بذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينسب لكل غادر لواء يوم القيامة. والغدر أي هو غدر البيعة، ومكث ابن عمر على بيعته ولم ينزع يدا من طاعة. قال ابن العربي: وقد قال ابن الخياط: إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر، ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى بخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه، فكيف لا يعلم ذلك؟ قال: وهذا أصل عظيم، فتفهموا والزموا ترشدوا إن شاء الله. وطبعا كما تعلمون لما تكلم أهل البدع وخلفوا الأدلة والإجماع وحدث بالبلاد ما حدث، ومع ذلك ما زالوا في غيهم يترددون وعلى بدعتهم قائمون، والله هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا للإسلام ردا جميلا. نأمل إن شاء الله أن الأمثلة العشرة التي ذكرها الإمام الشاطبي أن تحفظ عن ظهر قلب، فإن شاء الله ستكون يجعلها الله عز وجل سببا لتنير لك وتفرق بين المصلحة المرسلة والمصلحة الوهمية وبين العبادة وبين العادة. يقول: فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة وتبين لك اعتبار أمور، أحدها الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته. يعني كل الأمثلة العشرة ما يوجد نص شرعي يخالفها باعتبار المآل. الثاني أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة المعنى التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل. عندك هامش؟ ها؟ طيب، هو هامش مهم جدا وأنا كنت سأمليه عليكم، ولكن وجدت الإمام كتبه فنمليه عليكم. كلمة لأن عامة التعبدات، طبعا لأن عامة التعبدات ممكن يتطرق إلى الذهن إن بعض التعبدات خرجت من هذا العموم. لا، كل التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل. أركب بس معي الأول عشان نفرق بين المعنى على الإجمال والمعنى على التفصيل. ابتداء، الله عز وجل أمرنا بعبادته لنصل إلى مرحلة التقوى، وانتبه لي كويس، بل جاء النص الشرعي في أكثر العبادات العلة منها تحقيق التقوى، فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مضبوط. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى المعنى العام في تشريع العبادات لنصل إلى مرحلة التقوى. وكل عبادة يا إخواني من العبادات لها تأثير على النفس البشرية، تأثير إيجابي إذا أتى بها العبد مستوفية الشروط والأركان وسلمت من الرياء، لها تأثير إيجابي. هذه المؤثرات كلها تجتمع لتصل بنا إلى غاية وهي التحلية بالفضائل والتخلية عن الرذائل. يبقى المعنى العام للعبادات معلوم، أن نحقق تقوى الله عز وجل. يبقى أنا في عبادتي كلها من أول التوحيد حتى إماطة الأذى عن الطريق أصل لمرحلة التقوى. طيب يبقى دي معقولة المعنى على وجه الإجمال، طيب التفصيل؟ قال لك لا، غير معقول المعنى. تفصيل العبادات يعني لماذا نصلي الظهر أربعة؟ ما نعرفش. ولماذا نجهر في الأخريين ونسر في الأوليين الظهر والعصر؟ لماذا؟ هنا مجهولة المعنى. لماذا نتوضأ من خروج الريح من الدبر ونتوضأ من خروج الريح من الفم؟ دي برضو غير معقولة المعنى. يبقى فرق بين معقولة المعنى على الإجمال وبين معقولة المعنى على التفصيل، واضحة؟ على الإجمال نعم التحلية بالفضاء والتخلية عن الرذائل تحقيق التقوى، أما على التفصيل لا، غير معقولة المعنى. وضحت المسألة دي؟ اكتب عندك. قوله على التفصيل يعني لما كانت الصلوات خمسا، قوله يعني لما كانت الصلوات خمسا ولماذا كان الركوع كذا والسجود كذا. إلى غير ذلك من سائر العبادات، إلى غير ذلك من سائر العبادات في صورها وأزمنتها وأمكنتها، إلى غير ذلك من سائر العبادات في صورها وأزمنتها وأمكنتها كلية وجزئية. وأما من حيث معقوليتها إجمالا، وأما من حيث معقوليتها إجمالا وهو وضعها لأجل التعبد لله، وهو وضعها لأجل التعبد لله وحده بالطاعة، في التذلل له سبحانه، في التذلل له سبحانه والخضوع لعزته وجلاله، والخضوع لعزته وجلاله، فإنها من هذه الجهة معقولة المعنى، فإنها من هذه الجهة معقولة المعنى. فهمت يا اخوانا المسألة فرق بين معقولة المعنى إجمالا ومعقولة المعنى تفصيلا؟ طيب علشان كده أقول لك الأصل في العبادات التوقيف. توقيف ليه؟ ما احناش عارفين لماذا أمرنا بالصوم في رمضان ولم يأمرنا بالصوم في شوال؟ لا ندري. يبقى هنا التفصيل غير معقول المعنى، أما الإجمال ماله؟ ها معقول المعنى، وهو التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. نرجع إلى كتابي يا محمود. في إذا ورد بها النص، ليه؟ لا فين هذا النص؟ يقول الثاني أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة المعنى التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك. فليتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية. ألا ترى أن الطاهرات على اختلاف أنواعها قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادي الرأي. تاني، ألا ترى أن الطاهرات على اختلاف أنواعها قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادي الرأي. شو بدأ يشرع في أمثلة. فإن البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط، صح، ودون جميع الجسد. فإن البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط ودون جميع الجسد. فإذا خرج المني أو دم الحيض وجب غسل جميع الجسد دون المخرج فقط ودون أعضاء الوضوء. اكتب جنبها كده: مع أن المني طاهر. الإمام الشاطبي بيجيب أمثلة في منتهى الدقة. مع مشايخ، مع أن المني طاهر. طيب، ثم ذلك التطهير واجب مع نظافة الأعضاء وغير واجب مع قضارتها بالأوساخ والأضرام إذا فرض أنه لم يحدث. يعني مثلا لو أن إنسان أعزكم الله على بدنه أوساخ وأضرام وأراد أن يصلي، هل يلزم بإزالة الأوساخ؟ لا يلزم، طالما ليس بنجس ولا بإزالة الأضرام. معايا؟ يبقى في هذه الحالة يلزم التطهير فقط. يقول: ثم التراب ومن شأنه التلويث يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف. ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات في ذلك. مفهومة دي؟ يعني لماذا جعل ربنا عز وجل العصر في هذا الوقت والمغرب في هذا وهكذا؟ ليه؟ مع أن الوقت هو الوقت، يعني الوقت هو الوقت، شمس بتجري والقمر لا يدرك الشمس والليل يعقب النهار والنهار يسبق الليل. طيب، وأوقات مختلفة، لما؟ لا ندري، يعني بالنظر إلى العقل فقط يعجز. يقول: وشرع للإعلام بها عيد على إيه؟ الصلاة أذكار مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها، فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضا، ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف الأوقات، وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكس إلا صلاة خسوف الشمس. واضح يا أخوانا؟ يعني الإنسان المتأمل لهذه الكلمات سيسلم بالاتباع. اتبع. ودايما يا أخوانا برضو دي من المسائل التي ألفت نظرك إليها وأنت في الوعظ والإرشاد لإخوانك المسلمين. أقبع شيء لا يقبله إنسان على نفسه أن يكون متناقضا، ده لو عاقل ما يقبلش يكون متناقض أبدا. فإذا استمكنت أن تثبت له التناقض في الاتباع في شيء وعدم الاتباع في شيء أفلحت. يعني كل الناس في الصلوات مثلا وفي الحج بيتبع، يعني تلاقيه كده وهو رايح يحج بيطوف حول البيت ويسعى للصفا والمروة ويبيت في عرفة إلى غاية وفي مزدلفة ولا يتطرق إليه تفكير لماذا أفعل ذلك، وينزع ثيابه ويلبس الإزار والرداء ولا يفكر مطلقا، مع أنه مثلا من أفخر الناس إلى غير ذلك. يعني هنا عقله يكاد أن يكون مسلوب. طب لماذا اتبعت هنا وليه لما أبوك مات ما اتبعت، لما زوجت ابنك ما اتبعت، لما ظلمك ولي الأمر نتيجة حتمية لعملك ما اتبعت؟ عشان كده معلم الاتباع ينبغي أن نتدارسه جيدا حتى نتربى عليه. يقول هنا: فإنها على غير ذلك، ثم كانت خمس صلوات دون أربع أو ستة أو غير ذلك من الأعداد، فإذا دخل المتطهر المسجد أمر بتحيته بركعتين دون واحدة كالوتر أو أربع كالظهر، فإذا سهى في صلاة سجد سجدتين دون سجدة واحدة، وإذا قرأ سجدة سجد واحدة دون اثنتين. واضح الأمور دي؟ تجد أمور إيه؟ يعني لكي تضع لها قاعدة تسير عليها صعب جدا، لا أتمكن. ثم أمر بصلاة النوافل ونهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وعلل النهي بأمر غير معقول المعنى. علل النهي اللي هي نهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وعلل النهي بأمر غير معقول المعنى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة الشروق قال: فإن الشمس تطلع حينئذ بين إيه؟ قرني شيطان، ويسجد لها الكفار. طب أنا مش أنا لو سجدت أنا مش هسجد للشمس، أنا بسجد لله، واخد بالك؟ طيب، الصلاة قبل الزوال بقليل حينئذ تزجر، ها، نار جهنم، مظبوط كده؟ طب أنا إيه دخل؟ أنا قاعد في الأرض، وجهنم فين وأنا فين؟ وبعدين ما شفتهاش. أدي معنى كلمة عللها، يعني ذكر العلة، ولكن العلة غير معقولة الإيه؟ المعنى. واضحة ديت؟ ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء دون صلاة الليل ورواتب النوافل. اكتب عندك: والمعتمد أن صلاة العيدين واجبة. يقول: فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقولا لأنه غير مكلف، ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد، والتكبير عليه أربع تكبيرات دون اثنتين أو ستة أو سبع أو غيرها من الأعداد. طيب، أرجع ورا شوية. ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء دون صلاة الليل ورواتب النوافل. اكتب جنبها كده: ويستثنى من ذلك صلاة التراويح في رمضان. طيب، ولماذا شهر رمضان؟ والله ما نعرفش. هنا المعنى غير معقول، واخد بالك؟ ومن أجل ذلك نقول: إذا صلى الناس قيام الليل جماعة في غير رمضان ابتدعوا في دين الله، لا شك في ذلك، بدعة في دين الله. يقول: فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقولا لأنه غير مكلف، ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد، والتكبير عليه أربع تكبيرات دون اثنتين أو ستة أو سبع أو غيرها من الأعداد. اكتب عندك: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر على الميت أربع وخمس وست وسبع وتسع تكبيرات. يقول: نعم، ما أسمع، قاعد عليه. يسأل أخونا عن الذكر بين التكبيرات لمن زاد على أربع تكبيرات. الجواب: لم يرد فيه نص، والأولى الاقتصار على التكبير فقط. نعم، سيدنا عليه السلام. ولكن الصواب والمعتمد أربع تكبيرات حتى لا تثار الفتنة بين الناس، ده الصواب. نعم، أي إجماع؟ ولا هذا قول ذكره الحافظ ابن حجر، ولكن الشيخ الإمام ابن الألباني رحمه الله عليه قال بل الصواب له أن يفعل ذلك، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خبر على سهل بن حنيف ست تكبيرات وقال إنه بدري، وثبت عن كثير من السلف الصالح أنهم زادوا على ذلك. ولكن بقول الصواب برعا للفتنة وسدا لذريعة التفرق نقف على إيه؟ أربع تكبيرات كما هو العمل على ما عليه جمهور أهل العلم. يقول فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير المعقولة المعنى كثيرا أيضا، كإمساك النهار دون الليل، والإمساك عن المأكولات والمشروبات دون الملبوسات والمركوبات، والنظر والمشي والكلام وأشبه ذلك، وكذا الإمساك عن الجماع وهو راجع إلى الإخراج كالمأكول وهو راجع إلى الضد. إيه معنى الكلام ده؟ يعني يقول وكان الإمساك عن الجماع وهو راجع إلى الإخراج، لأن في قاعدة والعلماء وضعوها ولكن قاعدة منتقدة، يقولوا إيه؟ أن الإفطار فيما خرج فيما دخل لا فيما خرج، كويس، والوضوء فيما خرج لا فيما دخل. ثاني، الإفطار فيما دخل لا فيما خرج، والوضوء فيما خرج لا فيما دخل. فهمت؟ ها؟ ولك مش متواضع يعني لها شواذ. فبيقول إيه؟ الإفطار فيما إيه؟ ها؟ فيما دخل، أي دخل الجوف لا فيما خرج. طيب ما رجل خرج منه الماء أفطر، خرج منه إيه؟ الماء. معايا عبد الله؟ معايا ولدي؟ الرجل خرج منه الماء أفطر، صحيح؟ ليه؟ طيب ما الفرق بين البول والماء؟ ده عند علماء الشريعة سبب المصطبة. نعم. ما المقصود بالماء؟ الولمني. طيب ما بقول لك خرج منه الماء، كيف لا يفطر؟ خرج منه الماء متعمد غير نائم. غير نائم. ها؟ لما سألتك قلت لي ما يفطرش. لا ركز شوي. شفت انا يعني ايه؟ دي كلها امور غير معقوله المعنى. يبقى انا عندنا الافطار فيما ايه؟ ها؟ فيما دخل لا ما خرج. هنا اضطرت او صدرت معي خروج الماء. طيب وكذلك الوضوء من ايه؟ مما خرج لا مما ايه؟ دخل. مما خرج الوضوء، خرج منه الريح، خرج منه البول، خرج منه الغائط. طيب خرج منه الريح من الفم لا يتوضا. يبقى كلها علامات غير معقوله المعنى. طيب يقول وكان شهر رمضان وان كان قد انزل فيه القران ولم يكن ايام الجمعه، وان كانت خير ايام طلعت عليه الشمس، او كان الصيام اكثر من شهر او قل، ثم الحد اكثر تعبدا من الجميع. يقول وهكذا كلمه ثم الحد اكثر تعبدا من الجميع، اي من جميع ما سبق. وش معنى الركوب بعرفة؟ وش معنى هذا المكان بالذات؟ واخد بالك؟ طيب ولماذا الطواف بالبيت؟ ولماذا تجعل البيت عن يسارك؟ ولماذا لم تجعله عن يمينك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، صح؟ ولماذا جعلتها سبعا؟ فإن قال وترا تم الوتر أول واحد ونهيته ما لا نهاية زائد واحد، مظبوط كده؟ فلما جعلته سبعا؟ يبقى هنا إيه مسألة أيضا تعالى في مسألة الاطباع في وقت معين وبعد ذلك ينتهي الاطباع إلى غير ذلك من الأمور التي يفعلها الإنسان. لماذا تربي في أول يوم سبع حصيات
وفي اليوم الثاني كم 21 وفي اليوم الثالث 21 وخبلة لماذا؟ يبقى هنا قال الحبل أكثر تعبدا من كل ما سبق. وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه. فاعلموا أن في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه قصد قصده ونحى نحوه واعتبر جهته، وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع فيه أن يوقف عنده ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة، وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه، سواء علينا أقلنا أن التكاليف معللة لمصالح العباد أم لم نقله. اللهم إلا قليلا من مسائلها ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه، فلا حرج حينئذ. فإن أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل، فهو العروة الوثقى للمتفقه في الشريعة والوزر الأحمى. أعد هذه الفقرة بشيء من التفصيل، لأن الشاطبي أخوانا من الأئمة الأكابر في علم الأصول، لذلك كتاب الموافقات من العزيز أن يقرأه أي إنسان ويستوعب كل ما فيه. هنا يسأل ما هو تطبع ما قال هذه الكلمة جاءت أم لا؟ ها؟ الاطلاع، الاطلاع هو أن يلبس الرجل الرداء ويكشف عن منكبه إيه؟ ويكشف عن منكبه الأيمن في الحج. طيب يقول فعلم أن في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه قصد قصده ونحى نحوه واعتبر جهته، وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل فإن قصد الشارع فيه أن يوقف عندهم ويعزل عنه النظر ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة. يعني إيه؟ في مسألة التعبدات وعدم الوقوف على معقولية المعنى في التفصيل أسلم، أما في الإجماع معروفة. يقول هنا أن يوقف عنده ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة، وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه، سواء علينا أقلنا إن التكاليف معللة بمصالح العباد أم لم نقله. اللهم إلا قليلا من مسائلها ظهر فيها معنى فهمناه من الشرع فاعتبرنا به أو شهدنا في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه والمسكوت عنه، فلا حرج حينئذ. فإن أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل، فهو العروة الوثقى للمتفقه في الشريعة والوزر الأحمى. الوزر اللي هو الملجأ، الوزر اللي هو الملجأ. ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فإن الأول اللي هو مين؟ الصحابة. لم يدع للآخر مقالا. طب وحذيف منه؟ وده اللي قاله إيه عبد الله بن مسعود لما قال إيه: من كان مستنا فليستن لأصحاب محمد بمن قد مات. طب أنت منهم وفيك من الثناء الكثير والكثير. ليه؟ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقول: ومن أجل ذلك الله يشتكوا الأمثلة اللي ذكرها الشاطبي، مش الأمثلة العشرة، لا، لما تكلم وضرب أمثلة لبعض العبادات غير معقولة المعنى، أرجو أن تستظهرها وتأتي بغيرها، لأن كما ذكرت لكم مسألة الاتباع لأصل شريعة الإسلام، بل هو الشرط الثاني من الشروط العامة لكل العبادات بعد الإخلاص. أيضا كثير من الناس يعني دايما كده يخيل إليهم أن عقولهم من أذكى العقول ويبدأوا يحكمون العقل في النصوص الشرعية. ففي هذه الحالة تبقى تتكلم معاه قل له أنت اتبعت في الصلوات الخمس واتبعت في رمضان، يعني ما سمعنا أحدا قط قال طيب هو رمضان الصيام بيبدأ من كم؟ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لا يوجد في غير ذلك، مظبوط؟ ما سمعنا أحد قال طب خلاص أنا هحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وصومهم بالليل، ما سمعنا أحد قال هذا. ليه؟
يقول لك هو ده الشرع.
طيب ما نفس الشرع أمرك أن تحلق شعر عانتك وحرم عليك أن تحلق شعر لحيتك، مظبوط؟ فلماذا اتبعت هنا وتركت هنا؟ ليه؟ دي عاوزة وقفة مع النفس، لماذا اتبعت هنا وتركت هنا؟ الشارع المطهر، الشرع المطهر أمر المرأة أن تستر قدميها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فأيهما أحرى بأن يستر، القدمين أم الوجه؟ يبقى بناء على ذلك أي مسلم بيحقق الاتباع، ولكن هناك اتباع جزئي واتباع كلي. المطلوب الاتباع الكلي، أن يتبع الإنسان الشرع سواء ظهرت له المعاني أم لم تظهر، هو ده التسليم لله عز وجل. يقول ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء. القراء ده اسم يطلق على طائفة معينة من الناس عند السلف، أما الآن فالأمر مختلف. القراء عند الإطلاق يقصد بهم الصحابة، كما قال المنافقون ما رأينا مثل قرائنا، يبقى القراء هم الصحابة. لا يجوز أبدا أن تقول القراء على الذين يقرؤون القرآن في المآتم وأهل البدع هؤلاء أبدا، يبقى القراء يطلق على الصحابة بدليل قول المنافقين ما رأينا مثل قرائنا. يقول فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم، ونحوه لابن مسعود أيضا. نقف عند هذا الحد.